أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المعارض الثاني الذي قد يدعى لروايات التخيير بناء على تمامية القول بالتخيير في حد نفسه. وهذا المعارض الثاني يتمثل في الروايات التي تأمر بالأخذ بالأحدث، بمعنى أن مضمونها أنه إذا وردت روايتان وكان زمن الصدور إحداهما متأخر عن زمن صدور الأخرى، كما لو كانت الأولى عن الإمام الباقر عليه السلام والثانية عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن الثانية تكون مقدمة على الأولى. فإذا تم هذا المعنى وتمت الدلالة عليه وتم تكييفه أصوليا، فإنه يدعى أن ذلك يعارض روايات التخيير، حيث إن روايات التخيير كانت بصدد التخيير بين المتنافيين، وإن تقدم أحدهما زمانان على الآخر كما هو الغالب، إذ فرض صدورهما في وقت واحد بعيد غاية. فيكون المقصود أن كل رواية ثبت تأخرها عن الأخرى فهي الحجة، وتطرح لأجلها الرواية المتقدمة زمانا. نعم، لا يلغى التخيير بالكامل على هذا، بل يبقى حالة ما لو صدرا في زمن واحد ولو زمن عرفي وكانا متعارضين، وهذا ما لا مورد له، وحالة ما لو لم يمكننا أن نميز المتقدم عن المتأخر منهما، كما هو الحال في الروايات الصادرة عن نفس الإمام عليه السلام، إذ لا يمكننا تشخيص زمن الصدور الدقيق لكل رواية من هذه الروايات. فيمكن أن يكون أي واحد من المتنافيين هو الذي صدر أولا. من هنا قد يقال بأن روايات الأخذ بالأحدث لو تمت سندا ودلالة فهي لا تفيد إلغاء التخيير بالكامل، بل تفيد تخصيص التخيير بغير الحالات التي لا نعلم فيها المتقدم من المتأخر. جيد، وعلى هذا فتكون هذه من روايات الترجيح، أي ترجيح المتأخر على المتقدم، وتكون حينئذ، بعدنا لم نبحث، وتكون حينئذ مخصصة لروايات التخيير لا ملغية لها معارضة معها. جيد، من هنا لا بد من البحث عن أصل الترجيح بالأحدث، لأن معظم المحققين لم يذكروا هذا، لا في المعارض لروايات التخيير ولا في روايات الترجيح أيضا. فلماذا يا ترى؟ هل غفلوا عنه حتى اكتشفه بعض المحققين فتفرد تقريبا وهو الشيء الصدق بذكر هذه الطائفة أم ماذا؟ وعلى كل حال فالأمر يستدعي منا استعراض هذه الروايات أولا، والانتقال بعد ذلك إلى ما يستفاد منها، فمقايسته بروايات التخيير. الروايات ليست كثيرة، كلها في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. الرواية الأولى هي الرواية السابعة من الباب، الجزء السابع والعشرون، صفحة 109. يروي فيها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى وهو الرواسي أو الرؤاسي من عمد الواطفية، عن الحسين بن المختار القلانسي وهو أيضا من عمد الواطفية، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح بعد الرواية موثقة إلى بعض أصحابنا فمرسلة من غير مصحح، فالسند لا يتم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله. صوب الإمام فعله. واضح أن مورد الحديث هو الحديثان المتنافيان، وإلا لا مقابلة حينئذ بين ما حدثه من قابل وما حدثه به هذا العام. فالمورد مورد الخبرين المتنافيين، والإمام عليه السلام سأله وهو أجاب. هذا الذي لا نعرفه بعض الأصحاب، بأنه يأخذ بالكلام الأخير للإمام عليه السلام يعني بالأحدث. وصوب الإمام فعله، يعني إلقاء الحديث الذي صدر العام الماضي لصالح الحديث الذي صدر في هذا العام. جيد، حينئذ يقع الكلام في أنه هل يمكن أن يصدر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه كلام منافي تشريعا لما كان قد صدر منه؟ على سبيل الإجمال نقول نعم، وعلى سبيل الاحتمالات البدوية في متضمن نعم نقول: إما أن يقال بأن الإمام يختلف كلامه بسبب الجهل والعياذ بالله، فهذا يعني أن الأخذ بالجديد تصحيح للقديم، وهذا ما لا يلتقي بوجه مع المباني الاعتقادية السليمة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وإما أن يقال بأن الحكم السابق قد نسخ وهذا من سد بابه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والنسخ الوارد في بعض الروايات إن في حديثنا ناسخا ومنسوخا لا يراد منه النسخ الاصطلاحي الذي نبحثه في دائرة القرآن الكريم، بل يراد منه تبدل الوظيفة الفعلية. جيد، ولو كان ذلك من قبيل تخفيف من الإمام السابق صلوات الله وسلامه عليه وتشديد من الإمام اللاحق أو العكس، وهذا لا يتمثل في بيان الحكم الشرعي الواقعي في لوح التشريع فيخرج عن محل الكلام. وإما أن يكون الذي صدر أولاً قد صدر لبيان الحكم الشرعي الواقعي، وما صدر الآن صدر لأجل التقية، فأحدهما يخالف الحكم الشرعي الواقعي بلا شك ولا ريب، وهذا ممكن وعليه يلزم الأخذ بالأحدث لا من باب أقوائية مطابقته للواقع، بل من باب أنه يمثل الوظيفة الفعلية بحسب تشخيص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإن خالفت هذه الوظيفة الفعلية الحكم الواقعي لأجل تزاحم المقتضيات وترجيح الأهم، وهو الحفاظ على الأنفس، على الأموال، على الأعراض. جيد. أو العكس، أن يكون ما صدر أولا قد صدر تقية وانتفى ظرفها، فيأتي الإمام ويحدث بالجديد لبيان الحكم الشرعي الواقعي، وهنا من الواضح أن هذه هي الوظيفة الفعلية الشرعية الواقعية، فنلتقط الوظيفة الواقعية مع الوظيفة الفعلية. طيب جيد، إذن لا شك ولا ريب، خصوصا إذا التفتنا، انتبهوا يا أخوان، أن الإمام يفترض في هذه الرواية بناء على صحتها أن كلا الحديثين سمعهما الراوي من الإمام مباشرة، فلا إشكالية ولا بحث من جهة السند، كما لا إشكالية ولا بحث من حيث الدلالة. الإمام يفترض أن الراوي سمع منه وأن الخبرين متنافيان، ما في إشكال في الاستفادة من الدلالة، واضح، فقط الكلام بأي كنت تأخذ على مستوى الوظيفة العملية، فقال بالجديد كما هو واضح. إذا كان الأمر كذلك، فمن الواضح جدا من تحليل مبسط لهذه الرواية أن هذه الرواية لا تتعرض للترجيح لأقوى الإمارتين على الأمارة الأخرى، بل للترجيح بحسب الوظيفة الفعلية، ولا أقل إذا تنزلنا، هذا هو الظاهر، لكن إذا تنزلنا نقول تعددت المحتملات وبعضها واضح الانتفاء كالأول، وأكثرها يدلل على أن الترجيح بحسب الوظيفة الفعلية لا بحسب كشف النقاب عن الحكم الواقعي، ونحن بصدد مرجح من القبيل الثاني، فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. جيد، الرواية الثانية هي الثامنة في الباب، يعني الرواية اللاحقة على الرواية السابقة، وعنه عن أبيه، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، رواية من الكافي، عن إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار يا إخوان ما له توثيق خاص في كتب الرجال، لكن إسماعيل بن مرار يروي عنه إبراهيم بن هاشم مئات الروايات، وإسماعيل بن مرار هذا هو خصيص بيونس بن عبد الرحمن، يونس من أصحاب الإجماع، يمكن التغلب على مشكلة جهالة إسماعيل بن مرار من طريقين يا إخوان. الطريق الأول هو إكثار إبراهيم بن هاشم عنه بهذه الكفرة الكافرة، لا لأن إبراهيم بن هاشم شيخ من شيوخ الشيعة فقط، بل لأن إبراهيم بن هاشم حدث بهذه الأحاديث في قم في زمن التشدد، وأهل قم كانوا شديدين في الإكثار عن الضعفاء أو المجاهيل أو من لا يعتمد حديثهم. إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقم، يعني اخترق التوحد الثقافي لأهل قم إن صح التعبير. ومع ذلك لم نجد عينا ولا أثرا من طعن في حق إبراهيم بن هاشم حتى من أعظم المتشددين، بل الكل أخذ عنه وعمل بحديثه بلا نكير، وقد استنكروا على أعظمهم يا إخوان. البرق استنكروا عليه، البرق الابن صاحب المحاسن استنكروا عليه، الصفار استنكروا عليه لأنه روى تلك الفضائل الخاصة في بصائر الدرجة ولم يقبلوا رواية بصائر الدرجة. محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي راوية قم الأول صاحب نوادر الحكمة استنكروا عليه. شخص وافد إليهم وحدث بينهم بحديث لا يعرفون الكثير منه، رواه عن شيوخ الكوفة وأكثر من الحديث فيهم إلى حد كبير جدا، بحيث بات نصف الكافي تقريبا عنه، ومع ذلك لا تجد مستنكرا عليه على الإطلاق، لا في نفسه ولا في طريقة حديث. أنا أقول مثل هذه القرينة من أدل الأدلة على اعتماد من روى عنه إبراهيم بن هاشم في زمن كان الإكثار عن المجاهيل والضعفاء عيبا وعيبا كبيرا خصوصا عند أهل قم. النقطة الثانية هي الشهادة من قبل ابن الوليد وبتبعه تلميذه الصدوق بأن كتب يونس التي هي بالرواية كلها صحيح يعتمد عليه إلا ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد. في عقد إيجابي وعقد سلبي هنا في هذا الكلام. العقد الإيجابي هو توثيق الكتب مش رواية ولا تصحيح رواية، كل كتبه التي هي بالرواية صحيحة إلا ما رواه. لما استثني محمد بن عيسى بن عبيد وابن مرار من مشاهير الرواة عن يونس فإنه مشمول بهذا التصحيح. تصحيح رواية لا يلازم وثاقة راوي، لكن تصحيح رواية بروايتها، روايات براويها بقرينة إلا ما رواه أو تفرد به محمد بن عيسى العبيدي. ومحمد بن عيسى العبيدي بالمناسبة مش ضعيف، محمد بن عيسى العبيدي يقولون أصغر في السن من أن يروي عن يونس بالمباشرة، ويقولون روى بالوجادة عن يونس، لذلك يعدون إسناده منقطعا، وهذا مناقش في محله مو مشكلة، لكن الشهادة الإيجابية هي التي تنفعنا في المقام، وهذه الشهادة شهادة جيدة. إذا التفتنا إلى الفرق بين تصحيح كتاب بالرواية وتصحيح حديث واحد بالرواية، الحديث لا يلازم، قد يكون بالقراءة لكن كتاب بكامله أو حزمة كبيرة من الرواية، العنصر المشترك فيها هو الراوي كما هو واضح. جيد. عن داود بن فرقد ثقة ما في مشكلة. عن المعلى بن خنيس، معلى بن خنيس فيه كلام طويل، بعضهم يوثقه بعضهم يضعفه، والصحيح في محله وفاقا للسيد الخوي أن الرجل ثقة، وإن طعن الشهيد الصدر في هذه الرواية من جهة المعلى بن خنيس ومن جهة إسماعيل بن مرار. طبعا سيد الخوي يتوقف في السند من جهة ابن مرار هنا، وإن كان تغلب على هذا التوقف هو من جهة مبناه في تفسير القمي. عموما الرواية تامة سندا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم، هنا جاء عن أولكم يعني نقل، مش هو سمع من الإمام، وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ ما له معنى الكلام إلا إذا الحديثان كانا متنافيين. فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، عن الإمام الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. الوقوف عند الرواية، أقف عند نكتتين في الرواية. النكتة الأولى، من الواضح أنه لا تفاوت على مستوى بيان الحكم الشرعي الواقع بين السابق واللاحق، لأن لوحة التشريع منكشف بالكامل للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهو مخزن علم الله. فالتبدل لا يعود إلى أعلمية الحي في الشريعة على من قبله كما هو واضح. أيضا البلوغ عن الحي لا يعني أقوائية الانتساب، حتى نقول مرجح سندي، إذ قد يكون ما بلغنا عن أبيه وهو السابق وصلنا بدرجة أقوى سنديا. فالترجيح يشمل ما لو كان السابق وصلنا بدرجة أقوى، فهو غير ناظر للترجيح السندي عندما يرجح بالجديد. هذا ثانيا. النقطة الثانية هنا ترتبط بذيل الحديث، إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، نوسع عليه. طيب الإمام عليه السلام له دوران، دور أنه ينبئ عن واقع الشريعة، وهذا ما فيه يسعكم ويضيق عليكم، الله هو الذي يوسع وهو الذي يضيق، وهم يبلغون عن الله. الجنب الثانية هي وظيفته كإمام، يعرف أن في هذا الحكم الشرعي خطر على شخص من شيعته أو على الفريق، أو يفضي إلى فتنة مذهبية أو أي شيء، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينئذ يراعي الأولويات ويأمر بما هو الوظيفة الفعلية. إذن فبقرينة الذيل مع القرينة التي تضمنتها النكتة الأولى، من الواضح أن الرواية ليست ناظرة للترجيح بما هو أكثر احتمال إصابة للواقع، لواقع الشريعة من جهة أقوائية الدلالة أو أقوائية السند والصدور، وإن كانت الرواية ليست في مقطوعي الصدور كالرواية السابقة، لكنها في المفاد معها واحدة. طيب. الرواية السابعة عشرة من الباب، نفس الباب، الرواية السابعة عشرة صفحة 112، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك. نفس الإمام، سابق ولاحق عند نفس الإمام، يعني في مقدمات كنا نحتاجها ولو هي بديهية الجواب، في الحديثين السابقين هنا لا نحتاجها، يعني نفس الإمام هو الذي يتكلم. فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: قد أصبت يا أبا عمرو. أبى الله إلا أن يعبد سرا. أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم. أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. اليوم أشار التقية جاي ماشي. الحديث الكلام في الرواية إما سندا وإما دلالة. أما من حيث السند يا إخوان فلا يوجد في السند من نتحدث فيه سوى أبي عمرو الكناني. أبو عمرو الكناني وارد في رواية الكافي في المحاسن للبرقي نفس الرواية موجودة، وفيها هشام بن سالم يروي بشكل مباشر عن الإمام الصادق من دون توسط أبي عمرو الكناني. ولكن بعد ذلك فيها يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية. وهشام بن سالم ليس أبا عمرو، ولم يرد لا في كتاب رجالي ولا في رواية ولا في شيء. فالظاهر والله العالم بحقائق الأمور أن أبا عمرو الكناني سقط في سند البرقي، لأن المخاطب في الرواية مرتين يا أبا عمرو يا أبا عمرو. فإذا كان هشام بن سالم هو الذي يروي مباشرة عن الإمام، فمن هو أبو عمرو مخاطب الإمام؟ على أن الكافي إذا تنافى مع كتاب لم يرق إلى مستواه من حيث جودة النقل، مش جودة النقل من نفس المؤلف، جودة النقل يعني تناقل عبر العصور، فإن الكافي تنوقل إلينا يدا بيد قبيل من الناس في كل عصر نقله، بينما المحاسن لا، لم يرق إلى هذا المستوى. الأمر واضح. طيب خير، أبو عمرو الكناني في السند فكيف نصنع؟ ذكر الشهيد الصدع أن الرواية ضعيفة بأبي عمرو الكناني. هذا الضعف يمكن التغلب عليه برواية الحسن بن محبوب هنا، وإن كان مع الواسطة بأحد مبنيين. المبنى الأول الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة أحدهم الحسن بن محبوب، حيث إن الحسن بن محبوب إذا صح السند إليه عند المشهور لا ينظر في من بعده، حتى لو ما وثقنا أبا عمرو الحديث يكون معتبر. هذا معنى ما يقوله المشهور، مش توثيق الشخص، توثيق الرواية. المبنى الآخر ما ذهب إليه الشهيد الأول وغير واحد من الباحثين والمحققين، وشيدنا مبانيه في ترتيح المباني الرجالية، من أن أصحاب الإجماع لا يروون ولا يرسلون إلا عن فقه، مش فقط الثلاثة، كل أصحاب الإجماع. ولذلك فإذا رووا حتى مع الواسطة فإننا نوثق الوسائط فيما بينهم وبين الإمام عليه السلام، مش الثلاثة الذين لا يروون. نحن نزعم كما زعم السيد الكل أن عبارة الشيخ الطوسي في الثلاثة ونظرائهم ناظرة لمبنى أصحاب الإجماع، لكن السيد الخوي رفض في الكل، نحن قبلنا في الكل. هذا الفرق. وفاقا للمشهور جيد، مو لأجل الوفاق فقط، لدينا بحث علمي طويل في هذا المجال. ف الأول تصحيح المروي، الثاني تصحيح الراوي. الثمر العملية وين تظهر؟ تظهر إذا الشخص وجد في سنة ثانية ما فيها أصحاب الإجماع وثقناه هنا نعتمده وحتى غيره. والثمرة الأخرى للربط بين مبنى الثلاثة وأصحاب الإجماع أننا نوثق مش فقط من يروي عنهم أحد أصحاب الإجماع بالمباشر، حتى بالواسطة. طبعا أكثر أصحاب الإجماع من زمن الصادق يروون بلا واسطة عن الإمام، نادر 7-8 موارد يروون بلا واسطة. أصحاب الطبقة الثانية 90% من روايات إمية بواسطة أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى. لا لا، هذا بعبارة الشيخ الطوسي. بس بمبنى أصحاب الإجماع لا، تصحيح ما يصح، تصحيح المروي رفض الكل، رفض الكل بالواسطة وبدون واسطة وكله مشتقة، وهذا وثاقة خصوص الأشخاص فقط الذين قيل في حقهم، وهذا من غرائبه رضوان الله عليه. على كل حال جيد. أما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة واضحة دلالة الرواية يا إخوان، أن الإمام نفسه يقول له أفتيتك في السابق بكذا أو في الحال بكذا، والجهل غير مطروح والعياذ بالله. إذن فلماذا أفتيك بخلاف الأول؟ إما لأن الأول كان تقية والثاني هو حكم الله، أو لأن الأول حكم الله والثاني تقية. عموما الثاني على كلا التقديرين هو الوظيفة الفعلية، سواء وافقت الواقع أو لم توافق الواقع. والقرين على هذا الفهم أبى الله لنا في دينه إلا التقية، إنا لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. جيد، في تلك الرواية هنا أبى الله لنا في دينه إلا التقية، واضح أن الاختلاف في كلامي سببه الحفاظ على نفسي وعليكم.
لا ندخلكم إلا فيما يسعكم،
هذه في تلك الرواية. لا هون، هنا أبى الله لنا في دينه إلا التقية. جيد، باقي روايتين تعززان الموقف يا إخوان، الروايتان المعززتان بشكل سريع لا نقف عند السند، هما الروايتان الثانية والثالثة من الباب. الرواية الثانية الرواية الثانية يرويها أيضا الكليني، علي بن محمد، هذا اللي اسمه علان الكليني، عن سهل بن زياد وفيه خلاف والمختار توثيقه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، رواية موثقة على مبنى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قال: قلت له أنت أعلم، جعلت فداه. قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا. هذا مؤيد يعني لذاك الحديث، إنه أنتم تعرفون أن حكم الله شيء آخر، وأفتيناكم بالتقية، تأخذون بها أو لا تأخذون؟ إذا أخذتم به وتركتم الواقع فأنتم مثابون مأجورون. الرواية الثالثة عن محمد بن يحيى، عن أحمد محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان محل توقف، عن ناصر الخثعمي أيضا كذلك، إذا الرواية لا تتم. قال: سمعت مؤيد على كل حال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرف أنا لا نقول إلا حقا فليكتفي بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه. من هذا نعرف أنه لا يوجد شيء في المرجحات الكبروية اسمه الترجيح بالأحدثية يا إخوان، الترجيح بالأحدث إجراء موضعي آني على سبيل القضية الخارجية، وإذا كان الأمر كذلك فلا ترجيح للأحدث، فهو لا يعارض بقية المرجحات، وافق العامة وخالف العامة، قد يكون الأقدم هو المخالف للعامة والأحدث هو الموافق للعامة، نجم نأخذ بالأحدث ونتعارض المرجحان هنا. إذن فينبغي أن تكون روايات الأخذ بالأحدث خارج عنها الكلام، والتطويل بالبحث عنها أكثر من هذا الذي ذكرناه يا إخوان مما لا ينبغي انصاف. وحسنا فعل جملة من أعظم المحققين، أكثرهم لم يتعرض أصلا للأخذ بالأحدث، لأنه من الواضح أنه خارج عن حلبة النزاع في المقام. والخلاصة أنه لم يتم إلى الآن لدينا شيء ها من روايات التخيير ولا من روايات الأخذ بالأحداث، كل الذي تم لدينا هو أن الروايتين إذا تعارضتا فعلينا أن نتوقف في الأمر ونرد إليهم، وموسع علينا في الموقف العملي وكأن الروايتين لم تأتيان، وهذا هو مقتضى القاعدة التي تحدثنا عنها في البداية، فلم نستطع أن ننتهي إلى شيء إلى هنا. جديد على خلاف مقتضى القاعدة، يبقى ما يدعى من أن هنالك روايات تقتضي الترجيح نخرج بها عن مقتضى القاعدة. لكن قبل الدخول فيها توجد بعض التنبيهات ذكرت لبحث التخيير بناء على القول بالتخيير. أنا أرتئي أن أؤجل هذه التنبيهات إلى ما بعد روايات الترجيح حتى نذكر المنبهات في الأخير إن شاء الله. لذلك فعلا نحن سنتحدث إن شاء الله في روايات الترجيح، والبحث المنطقي يستدعي منا أولا استعراض روايات الترجيح والبحث في فقه كل واحدة منها منفردة، ثم بعد ذلك ندخل في الحصيلة والبحث العلمي إن شاء الله يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.